إلى ألفية سيرة النبوية العطرة الزكية، سيرة حبيبنا ونبينا وشفيعنا بإذن ربنا وأسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم. فما أعظم سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدما يصحح الإنسان عقيدته ويقوي إيمانه ويعظم اليقين والإحسان في قلبه، ما أعظم بعد ذلك أن يتدبر هذه السيرة العطرة الزكية، سيرة ذلك الرجل الذي ربط الله تبارك وتعالى به بين الأرض والسماء، فأشرقت الأرض بنور ربها ببعثته، وكان الناس لا يعرفون أنفسهم لأنهم لم يعرفوا ربهم حتى بعث الله عز وجل هذا النبي منهم، فلما عرفهم بربهم عرفوا نفوسهم وعرفوا قدر نفوسهم وشرعوا في عبادة الله كما يريد الله عز وجل منهم لتحقيق قوله جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. مر بنا من وقائع السيرة ذكر الناظم رحمه الله تعالى في أبيات ذكرهن 9 أبيات، تحكيم قريش للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أوشكوا أن يقتتلوا في من يضع الحجر الأسود مكانه. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شارك في بناء الكعبة، لما بلغت قريش إلى موضع الحجر اقتتلوا وتنازعوا، يعني شوف ما تنازعوا في أثناء البناء، تنازعوا في جزء من البناء، وهذا يقع من إبليس، أرجوك أن تتنبه لي في هذا، يقع لإبليس، يجعل الإنسان يعمل ويجتهد ثم يأتي في جزء من هذا الاجتهاد وهذا العمل يجعله ينحرف عن الجادة فيضيع ذلك البناء الذي بناه، ذلك البناء الذي بناه. مثل هذا كمثل الحياة الأسرية، الإنسان مع زوجته آكل شارب رزق بالأهل والذرية والمال والمسكن وكل شيء بين يديه، يجد شيئا من زوجته يستشيط غضبا، يلعب به الشيطان، يطلق زوجته، تضيع الأسرة وتتشتت. شوف جزء من هذه الحياة التي استغرق بناؤها 30-40-50-60 سنة، بعد هذا بفكرة جنونية وغضبة عصبية شيطانية قال روحي بيت أهلك أنت كذا، فتتهدم الأسرة، تتهدم الأسرة. بنوا أولا اجتمعوا، جمعوا الحجارة، حجارة انتخبوها، جمعوا أطيب كسبهم، هكذا ورد في السيرة، أطيب كسبهم، وبدأوا يضعون ويبنون، يضعون ويبنون. فلما جاءوا إلى جزء من البناء بدأ الشيطان، يعني بعد ما بنوا هذا البناء الذي اغتاظ الشيطان من بناء هذا البيت، قال اصبر شوية، والله لا أشتت شملكم وأفرق كلمتكم. فين؟ ما هو في جمع الكسب ولا في جميع بنيان الكعبة ولا في وضع الحجر على الحجر ولا في الاجتماع، جاءهم في جزء من العمل، جزء من العمل. ها ايش هو الجزء هذا؟ الحجر الأسود، من يضع الحجر؟ انا كادوا ان يستلوا سيوفهم ويقتتلوا عند اشرف بقعة في بيت الله العتيق، ها في بيت الله العتيق، انتبه لهذا. ولذلك كان مثل هذا الشيء مشين في المرأة وهي ناقصة عقل ودين، ها كل شيء فيك تمام، لو رأت منك شيئا قط قالت ما رأيت منك خيرا قط، كل شيء فيك تمام إلا شيء واحد أوجب الكفران وعدم الشكران، وبالتالي قد ينهد البنيان وينهد هذا البيت. لكن العقلاء قالوا يا جماعة نحكم فينا أول طالع، وإذا به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تقدم شرح الأبيات وبلغته بكم عند التوثيق وبلغت بكم عند سياق الحاكم. يقول الحاكم في المستدرك: حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أنبأنا الحسن بن علي بن السري قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال حدثنا عباد بن العوام عن هلال بن ضباب قال حدثنا مجاهد قال قال لي مولاي عبد الله بن السائب كنت في من بنى البيت فأخذت حجرا فسويته فوضعته إلى جنب البيت قال فكنت أعبده فإن كان ليكون في البيت الشيء أبعث به إليه حتى يعني يبعثون إلى نذور يتقربون بها إلى الأصنام فإن كان ليكون في البيت الشيء أبعث به إليه حتى إذا كان يوما لبن طيب فبعثت به إليه فصبوه عليه وإن قريشا اختلفوا في الحجر يعني الحجر الأسود طبعا ما يقال حجر أسعد ولا حجر أبيض هذا من البدع الكلامية أن يصف بعض الحجاج والزوار وقاصدي بيت الله العتيق يقول لا 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 تقول حجر أسود هذا حجر أسعد وحجر أبيض يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم سماه حجر أسود وقال كان أشد بياضا من الثلج فسودته خطايا أهل الشرك وهذا يدل على أن الشرك يؤثر قال اختلفوا في الحجر حين أرادوا أن يضعوه حتى كاد أن يكون بينهم قتال بالسيوف فقالوا يعني قال عقلاؤهم اجعلوا بينكم أول رجل يدخل من الباب فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا هذا الأمين وكانوا يسمونه في الجاهلية الأمين فقالوا يا محمد رضينا بك فدعا بثوب فبسطه ووضع الحجر فيه ثم قال لهذا البطن ولهذا البطن من القبائل ليأخذ كل بطن منكم بناحية من الثوب ففعلوا ثم رفعوه وأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه بيده في المكان المحدد قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه وله شاهد صحيح على شرطه الشاهد الذي أشار إليه بعده هو قال حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب هذا الشاهد الذي أشار إليه الحاكم رحمه الله تعالى ساقه من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا سري بن النعمان الجوهري قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة قال لما قتل عثمان رضي الله عنه الحديث مطولا وفيه ذكر تحكيم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث تحكيم رسول الله وفطنته ورأيه السديد في من يضع الحجر الأسود هذا الحديث صححه الحاكم وسكت عنه الذهبي وقال الهيثمي رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير هلال بن خباب والحديث له طرق متعددة ورواه الطيالسي في مسنده من حديث علي رضي الله عنه فالحديث حسن إن شاء الله وقد تقدم ذكر بعض العظات والعبر ومنها أولاها شهادة قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمانة وهذه الشهادة لا تكون إلا نتيجة خبرة ومشاهدة فقد رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمانته فيما يتعلق بالأموال أمانته فيما يتعلق بالأعراض أمانته في كل ما يأتي وفي كل ما يذر ولذلك عندما جاء وقت الشدة قالوا رضينا بالأمين ووقت الشدة دائما كما قال رسول الله أنتم شهداء الله في الأرض يسترجع الناس الذاكرة لهذا الإنسان في يسره كما يسترجعون ما يعلمونه عنه في عسره يسترجعون عنه في شدته ما يسترجع ما رأوه منه وخبروه فيه في يسره وفي سلمه لكن إذا كان في سلمه ويسره ورخائه رجل غير أمين فإنه إذا اشتد بهم الكرب وعظم بهم الخطب هل يمكن أن يحكموا في دمائهم في أعراضهم في أموالهم هنا نرجع إلى ما قال العلماء لسان الحال أبلغ من المقال وهذا فيه درس بليغ لمن يريد أن يصلح الناس بمجرد كلام ودروس ومحاضرات رنانة طنانة، ولكن لا يرى الناس ترجمة عملية للقرآن ولأدب خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم، بلا ريب أن هذا كصيحة في واد ونفخة في رماد، والله عز وجل هو الهادي والموفق إلى سواء السبيل. ثانيا، تلقيبهم، تلقيب قريش محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ورضاهم به يدل على مكانته الاجتماعية ومنزلته، ولكنه لما انبعث بلا إله إلا الله محمد رسول الله إذا بهم يقلبون ظهر المجن، وهذا يدل على سذاجة وسطحية في الفكر وبلادة. أنتم تلقبونه بالأمين، ثم لما انبعث بلا إله إلا الله محمد رسول الله لقبتموه بالمجنون وبالساحر وبالكاهن وبالشاعر، هذا بلا ريب أنكم تكذبون أنفسكم، يكذبون أنفسهم. ولذلك لما جاء وقت التبكيت قال رسول الله لهم: وقد قلبوا في قليب بدر بئس عشيرة القوم كنتم، إلى آخر ما تحفظون. ثالثا، تقدير الله تبارك وتعالى في أن يجعل محمدا سببا في حقد دمائهم، وهو في هذا العمر المبكر، فقد كان صلى الله عليه وسلم عندما تفتقت ملكته عن هذا الاقتراح الباهر في حقن دماء قريش وقبائل العرب كان في سن 35 من عمره، في سن 35 من عمره، وهذا يدل على حفظ من الله ونضوج مبكر لهذا الذي يعده الله تبارك وتعالى بعد 5 سنين لتشرق الأرض بنور ربها بوحي ينزله الله على هذا النبي الأمين الصادق صلى الله عليه وآله وسلم، ليؤكد للعقلاء من قريش أن محمدا سيبعث. انتبه، انتبهوا يا عقلاء قريش، هذا الرجل الذي حقن الله به دماءكم قبل البعثة سيحقن الله به دماءكم فيما لو استجبتم لدعوته واتبعتموه ستحقن دماءكم، ستحقن دماءكم. رابعا، حكمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجاحة عقله، مع أنه كان شابا فكم من صغير قد رعته عناية من الله فاحتاجت إليه الأكابر، فلا يستصغرن الإنسان نفسه بجوار من تقدم عمره. وأنا قلت هذا جربناه لدينا في الجامعة الإسلامية مرة من المرات في إحدى البلدان من غير تحديد الإسلامية، تقدم الناس عملوا مسابقة لتعيين إمام ومفتي وخطيب جمعة في إحدى البلدان الغربية براتب مغر وسكن ومعاش ومن وإلى، فتقدم القضاة في ذلك البلد، بلد كبير من بلدان المسلمين، تقدم القضاة والمفتي والعلماء، وتقدم أحد خريجي كلية القرآن عندنا من الجامعة الإسلامية، حتى يدرك أعداء الدين والملة الذين يناصبون العداء للجامعة الإسلامية أو لجامعاتنا الإسلامية في هذا البلد المبارك المعطاء أن هؤلاء الطلاب خريجو جامعات المملكة السعودية هم صمام أمان، هم سفراء للإسلام الصواب البعيد عن التنطع والغلو والبعيد عن الجفاء والتميع، فليعتبروا إذا كانوا من أولي الألباب، فليعتبروا إذا كانوا من أولي الألباب. من الذي فاز على مستوى الدولة كلها، من الذي فاز بالإمامة والخطابة؟ خريج الجامعة الإسلامية، وقد تقدم القضاة وكبار السن والشيوخ الكبار الذين ابيضت لحاهم فاز عليهم وتقدم أحد طلاب الجامعة الإسلامية. خامسا، المشاركة العملية الخيرية المنضبطة بالضوابط الشرعية في البناء، هذه المشاركة لها دور كبير وأثر بالغ للمصلح، لمن يريد أن يحظى بحسن الظن من قبل ذلك المجتمع، لا ينحاز يقول لدعوة أنها فتن ولا أريد أن آمر بالمعروف ولا أنهى عن المنكر ولا أنصح ولا أدرس ولا أعلم. يا أخي، لن تزول الفتن بمجرد الاعتزال، ولكن جادل ولكن بالتي هي أحسن، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، مر بالمعروف بالمعروف وانهى عن المنكر بأسلوب غير منكر، وإياك والتحزب والتعصب. لا التحزب والتعصب الظاهر بالأسماء، ولا التعصب والتحزب غير الظاهر، لكن لسان الحال أبلغ من المقال، لسان الحال أبلغ من المقال. فاهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الفائدة السادسة، رب قائل يقول: فكرة رسول الله في حقن الدماء، يعني إيش الفكرة؟ فكرة بسيطة على مذهب العامة، فكرة يسيرة، هاتوا ثوب اجتمعت القبائل ارفعوا وأنا أضع الحجر الأسود. بإمكان أي أحد أن يفكر كذلك، والجواب الجواب: مكث كبار قريش وسادتها أياما لم تتفتق أذهانهم على هذا الحل العملي الناجع لجمع الكلمة ولم الشمل وحقن الدماء. ها؟ أين هم من هذه الفكرة؟ لأن بعض الناس عندما تأتي بفكرة يصون الله بها الدماء ويحفظ بها صفوف المسلمين، يقول: إيش جاب هذا؟ ما جاب شيء يا أخي. حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالناس أعداء له وخصومه. أقر، قل: جزاه الله خيرا، والله إن الحل الذي جاء به حل سهل يسير، ولكن الله ما شرح صدورنا له. فلماذا الحسد؟ لأن بعض الناس إذا سبق إلى شيء يعني قام غاضبا وقال: هذا ما جاء بشيء، وهذا يمكن أنه يريد شيئا. هذا ما اتهام النيات، والحكم على ما في القلوب. هذا وقع فيه المشركون الأولون، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما استطاعوا أن يخرموا في رسول الله خرما ظاهرا، فطفقوا يجرحون في نيته، والله المستعان.